بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام ابن تيمية.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف على التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناه إلى الرب، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله: لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. قال الشيخ صالح: نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الرسالة النظامية للجويني، وهي مطبوعة باسم العقيدة النظامية، وهذا النقل هو آخر النقول التي يريد منها شيخ الإسلام رحمه الله تقرير تتابع العلماء على نفي التأويل وعلى إثبات الصفات. والعقيدة النظامية على طريقة الأشاعرة، والأشاعرة في آيات الصفات والغيبيات على فرقتين، منهم من يؤول ومنهم من يفوض المعنى، والمؤولة من الأشاعرة والمفوضة أيضا من الأشاعرة. وهو في هذه العقيدة النظامية أو الرسالة النظامية جرى على تفويض المعنى، ويظن أن هذا هو مذهب السلف. وهذا كثير في المتكلمين الذين تابعوا وتركوا طريقة أهل البدع والكلام إلى ما يظنونه طريقة أهل الحديث والسنة.
وهذا كثير في المتكلمين
يظنون أن طريقة السلف هي تفويض المعاني وترك التعرض له، وأننا استواء لا نعلم معناه، ونؤمن باستواء لا نعلم معناه، ونزول لا نعلم معناه، ويدين لا نعلم معناها، وهكذا في نظائرها. ولا شك أن التفويض شر من التأويل، لأن المؤول قال: إن هذه الكلمات نزلت بلسان عربي ونفهمها باللسان العربي، واللسان العربي أدى إلى هذا التأويل، فيكون غلط من جهة أنه حمل اللسان العربي ما لم يحتمله، وأول مع عدم ورود التأويل لغة أو جواز. وأما المفوض الذي يفوض المعنى، فإنه يزعم أن هذه الصفات الكثيرة جدا في القرآن والسنة لكنه لا يعلم معناها، لها ألفاظ لا يعلم معناها، فيدخل بذلك في فرقة أهل التجهيل الذين يقولون: نجهل المعنى، نجهل المعاني. فعندهم أكثر القرآن مجهول المعنى، وهذا فيه إبطال بما يلزم وإن لم يلتزموه، للاحتجاج بالقرآن ولكونه قائما على وصف الرب عز وجل. ووصف ما يستحقه سبحانه وتعالى،
لأن الله عز وجل ما وصف نفسه بأشياء لا تفهم،
ولا يعقل معناها. ثم دعانا إلى تدبر القرآن، كيف نتدبر ما لا نفقه معناه؟ وأجل ما في القرآن ما تعلق بأسماء وصفاته. فإذا كنا نتدبر الأحكام فكيف لا نتدبر الأسماء والصفات وما تعلق بالخبر عن الله عز وجل؟ نعم.
وذكر الغيبيات والجنة والنار وذكر الملائكة والأنبياء إلى آخره. فإذا العقيدة النظامية هذا هو حالها، ولذلك طبعها وتحمس لها أول ما طبعت الكوثري لاشتمالها على ما يظن أنه مذهب السلف، لكنه في الواقع مذهب أهل البدع. وقد قال قائلهم في جوهرته وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. التأويل والتوقف.
إذن هذا دليل على ما قدمه الشيخ صالح من أن الأشاعرة على المذهبين في هذا، مذهب المؤولة ومذهب المفوضة. ولهذا يقول صاحب الجوهرة وهو أشعري، يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يبقى ذكر المذهبين ولا لا؟ ذكر المذهبين، أول فوض. نعم.
التأويل والتفويض كلاهما من مذاهب المبتدعة، من مذاهب المتكلمة، من مذاهب الأشاعرة وأشباههم. فتفويض المعنى،
تعلموا يا أخواني أن الاهتداء إلى مذهب السلف ليس سهلا، وأنه وإن وجد كبار سبحان الله تابوا من ضلالات وكذا، لكنهم ما عرفوا مذهب السلف، ولربما كانوا يريدونه لكن ما هدوا إليه، فبقيت هذه اللوثات حتى مع توبته مما كانوا عليه، لكنهم انتقلوا من انحراف إلى انحراف، لأن هذا المذهب في بعض المواضع ما كان ظاهرا يحتاج إلى بحث وتنقيب ورحلة ويحتاج إلى كذا. وكثير من هؤلاء قد كان مثلا يأوي إلى منطقته ويأوي إلى العلماء في منطقته فيظن أن هذا هو مذهب السلف وأن هذا هو المذهب المرضي الذي هو مذهب أهل الحق، وهو على خلاف مذهب أهل الحق. نعم.
فتفويض المعنى ضد مذهب السلف. مذهب السلف يجرون الظواهر ويؤمنون بها على مواردها مثل ما قال، لكن لا يفوضون المعنى. الإيمان بها على مواردها يعني على ما وردت في اللغة، وهذا صحيح، فيعلمون ما يستحق الرب عز وجل من الصفات التي وردت في الكتاب والسنة على كمالها وشمولها مع عدم مماثلته سبحانه وتعالى لخلقه في اتصاف الصفة من حيث كيفيتها وتمامها وكمال معناه. فله سبحانه من الصفات ما يستحقه، وللمخلوقين ما يناسب ذاتهم الوضيعة، ما يناسب ذاتهم الوضيعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
هذا في العقيدة النظامية، أن الجويني لما رجع أما كان عليه رجع إلى مذهب المفوضة ولم يرجع إلى مذهب السنة، مع أن ظاهر كلامه إيه؟ أنه بذلك صار على ما صار عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وهو يقول بهذا، يقول وقد درج صحب رسول الله على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها ومصفة الإسلام والمستقلة بعمل الشريعة، فدل هذا على أنه يظن أن هذا وما درج عليه الصحابة رضوان الله عليه ترك المعنى وعدم التعرض للمعنى، وهذا غلط، بل التعرض للمعنى على وفق ما جاء في لغة العرب، حتى لو ما تكلموا في المعاني فإن المعاني المستقرة عندهم في لغة العرب، فالاستواء معلوم عندهم، الاستواء معلوم عندهم، وأثبت هذه الصفات على حقائقها، وهم يعلمون معاني ذلك ودلالات ذلك، ولهذا تعبد الله سبحانه وتعالى بهذا. نعم. لكن هكذا يظن الواحد سبحان الله، ويظن الواحد أن هذا هو الحق وأن هذا وكذا، للجهل بهذا الأمر. نعم.
قال شيخ الإسلام قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به.
الله أكبر. هذه قاعدة عادت على كل النقولات السابقة لترد على شبهة، وهي أن لماذا شيخ الإسلام نقل عن هؤلاء مع أنهم عندهم انحرافات في بعض المسائل، فلماذا نقل؟ شيخ الإسلام يقول لك، يقول وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قول من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، فقد يكون عنده ضلالات أخرى، عندهم ضلالات أخرى، ولكن الحق ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. أي إنما نذكر هذا من باب إقامة الشواهد والنقولات على أن مذهب السلف كذا وكذا هو على خلاف مذهب الخلف، وإن كان المنقول عنه قد يكون له كلام نخالفه في غير هذا، لكن اقتصرنا فقط على مورد الشاهد حتى يعلم المخالف أن هذا هو المنقول عن هؤلاء العلماء. نعم، كان معاذ بن جبل،
كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم.
كما قلنا من قبل، مسألة قبول الحق القول إذا ورد إليك وإذا وصل إليك، وليس هناك تلازم بين قبول الحق وبين الترقي عن أهل البدع. قبول الحق يقبل من الكافر، لكن هل تجلس للكافر تتعلم منه؟ الحق يقبل ولو جاء عن لسان الشيطان، لكن معنى ذلك أنك تتخذ الشيطان شيخا؟ فدي مسألة ودي مسألة، ولهذا وقع لبس عند كثير من الناس، أخذ مثل هذه العبارات وظن أنه يجلس عند أي أحد يقبل منه الحق ويرد الباطل. لا، لكن المعنى إذا وصلك الحق هل ترده ولو كان القلب كثيرا، أو تقبله لكونه قال لكونه قام عليه الدليل من كتابه وسنة؟ لا تقبله، لأن دليل الحق ليس القائل سواء كان كافرا ولا شيطانا ولا مؤمنا، وإنما دليل الحق الكتاب والسنة. فلو رددت هذا القول الحق فقد رددت الكتاب والسنة، كما أن الدليل على بطلان قول هو ما جاء في القرآن والسنة وعليه. فلو جاء البطلان على لسان أتقى الناس لرددته، لأنه على خلاف الكتاب والسنة. يبقى قاعدة القبول والرد للقول نفسه بغض النظر عن القائل، بغض النظر عن القائل. أما التلقي فلابد من النظر لمن تتلقى عنه، هل هو من أهل السنة السالم من الزيغ والضلال، أم هو من أهل البدع والأهواء؟ ومن أهل البدع والأهواء؟ كل من خرج عن الحق، كل من خرج عن الحق فهو صاحب بدعة وهوى، سواء بقى عنده بدعة مثلا كبيرة، بدعة أقل شوية، بدعة في باب دون باب، لا تجلس عنده. نعم، لأنه يلوث عقيدتك ويفسد مذهبك، فلا تجلس عند أحد أبدا من أهل بدعة ولا هو. لكن إن جاءك الحق عن أي أحد اقبل الحق. طيب ولو جاء الباطل من أي أحد رد الباطل. إذن ورد الباطل الاعتماد فيه عليه يا أخوان، على القول لا القائل. قبول الحق ورد الباطل إنما اعتماده على القول لا القائل، فأنت ترد القول من حيث هو قول إن كان باطلا، وتقبل الحق في القول من حيث هو قول بغض النظر عن القائل للحق أو القائل للباطل. نعم نعم، هل هو ايه؟ ايه، ما هو المفوض لا يتكلم في المعنى. لا، هو المفوض هل هو يثبت، مش المعرفة وعدم المعرفة، المفوض يثبت معاني او لا يثبت؟ خلاص، اذا المسألة خلاص. لا، هم يقولون لا، يقول الله أعلم بالمراد. لا، هم يفوضون المعنى، يقول الله أعلم بالمراد، مش اللفظة في لغة العرب، اللفظة في النص، الصفة الواردة في النص. يقول لا، ما هذه ما لها معاني، معانيها عند الله عز وجل هو أعلم بها، إنما احنا الخلق ما يعرفون شيء من هذا، ولا نثبت لها معاني، لا نثبت لله عز وجل، لأن هذا يتنافى مع مقام الرب عز وجل، فهم ينزهون الله بتفويض المعنى. تفويض المعنى يعني ايه؟ يعني انهم يرجع المعنى هذا يفوض علمه الى الرب سبحانه وتعالى، ولا يعلم المراد من هذه النصوص الا الله. لان الذين يعلمون لا يثبتون، الذين يعلمون بدلالة اللغة دي كلغة، لغة لو تقول الواحد مثلا كلفظ في اللغة هذا قد يعرف معناه في اللغة، لكن فيما يتعلق بوصف الرب به لا، ما ينزلون المعاني اللغوية، يقول لا الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك، يفوضون علم ذلك إلى الله عز وجل، فلا يثبتونها أصلا ولا يصفون الله عز وجل بالمعاني التي يعرفونها في أذهانهم، حتى لو كانوا يعرفونها من جهة اللغة، يقول هذه مثلا معاني نثبتها لله عز وجل في هذا، لكن الله أعلم بكيفيته. إذن يكون أهل السنة، أهل السنة هم الذين يثبتون المعاني ويفوضون الكيفية، لكن هم لا، هم لا، ما يعرفونها. ما يثبتون معاني ولا يعرفونها، لو عرفوها لأثبتوها، لو قالوا المراد من هذا، من هذه الصفة المعنى الفلاني، لو قالوا أثبتوا الحقائق هذه والمعاني هذه يعرفونها أقصد لأثبتوها، لكنهم يفوضون علمها إلى الله. إذن ما يعلمها إلا الله، يفوضون علمها إلى الله، إذن الذي يختص معرفتها الله، هم ما يعرفونه، ما يعرفونه، يفوضون علمها إلى الله، ما يعلمها أحد من الناس، لما تفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى. مثل تفويض الكيفية، هل اللي بيفوض الكيفية عنده معرفة الكيفية لكن يفوض علمها إلى الله؟ يبقى كيف نجمع بين القولين، يعرف ويفوض؟ لا، كما تفوض الكيفية لأنك لا تعلم كونها، فهم يفوضون المعنى كذلك أيضا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف معاني ذلك إلا الله، فجعلوا المعنى كالكيفي، وهذا باطل، فالمعنى يختلف عن الكيف. الكيف ما أمرنا بتدبره لأننا لا نعقله، أما المعنى فقد أمرنا بتدبره لأننا نعقله ونعرفه، حيث إن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فهم لا يعرفون المعاني ولهذا لا يثبتونها. نعم. يعني كيف في منزلة يعني؟ إيه، ما إحنا نقول، ما إحنا نقول ما عندهم معاني أصلاً، يفوضون علم يفوضون علم هذه المعاني إلى الله. نعم.
قال واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه. قال الشيخ صالح لما فرغ شيخ الإسلام من هذا الأصل الهام وهو كثرة إيراد النقول عن العلماء للتدليل على إبطال التأويل وعلى الإثبات، وأن القول في أمور الصفات وأمور العقيدة راجع إلى الأخذ من الكتاب والسنة وعدم التعرض لها بتأويل، وأن موردها مورد واحد لا يتعدد، وأن العقل إنما مدح بالفهم وليس مصدرا لإبداء الحق، وإنما الحق في القرآن والسنة دون غيره. هذه النقول التي أوردها من أول الفتوى إلى هذا الموضع علق عليها بعد ذلك، وختم هذه الرسالة بتأصيل المنهج العام للسلف في الاعتقاد بما يأتي من كلامه رحمه الله. وهذا منهج عام لإقامة الحجة وإيضاح المحجة في أبواب الدين كله، وهو أنه لا يلزم من نقل الناقل عن كتاب أنه يزكيه مطلقا.
ثبات يا اخوان، هذه المسألة مهمة جدا، ومن اقوى الشبهات التي قد يستدل بها علينا من اهل البدع، يقولون شيخ الاسلام نقله هذه النقولات وكيت وكيت، وبها يفسر ايضا نقولات الائمة عن بعض هؤلاء. نعم.
وقد ينقل عنه ما وافق فيه الحق تأييدا للحق، وان كان خالف الحق في غير ذلك، فلا يعاب على من نقل من كتاب اشتمل على حق وباطل اذا نقل ما اشتمل عليه من الحق. وايضا تكثير،
ولكن يكون هذا لغرض، دائما السنة إذا نقرأ هذا بكل أغراض، إما إقامة الحجة على مذهب المذاهب بكلام أئمتهم وعلمائهم، وإما بيان أن هذا المذهب أصلا ما خالف فيه أحد، حتى أهل البدع والأهواء ما خالفوا فيه، فيقصد هذا أن المعنى أصلا مقرر عند الجميع، حتى أهل الأهواء والبدع يقولون بهذا، فتكون حملة شديدة على عدم مخالفة هذا القول. إياك أن تخالف هذا القول، فإن هذا القول مما اتفقت عليه الأمة أصلا، واخد بالك، مثل ما يقولون عن الأشاعرة تعظيمهم للصحابة، يعني أن تعظيم الصحابة هذا مذهب، حتى الأشاعرة كانوا على هذا الباب. ولهذا إذا سمعت من الأشعري دفاع عن الصحابة وكذا، فلا تنسبه إلى السنة بدعوى أنه يدافع عن الصحابة. نعم.
وأيضا
دي أغراض كثيرة إخواني ومتنوعة ومتعددة في النقل عن أهل البدع والأهواء. أنت أحيانا قد تنقل عن سيد قطب ردا على الإخوان، إذا كان عنده كلمة حق مثلا والإخوان على باطل فيها، فتستدل بهذا على الإخوان أنفسهم. نعم. أو تبين مثلا في قول من الأقوال بأن هذا عليه كل الجماعات اللي في الساحة، قال سيد قطب كذا كذا، قال حسن البنا كذا، قال محمد إلياس كذا، فيكون نقلك هي هذا لبيان أن كل الطوائف على هذا القول. نعم.
وأيضا تكثير النقول عن الناس على اختلاف مذاهبهم، هذا يفيد في أن الحق ليس غامضا بل هو كثير.
الذين يستدلون بكل هذه الأشياء يريدون في النهاية إيه؟ يريدون في النهاية أنك تجلس عند أهل البدع والأهواء وتأخذ الحق وترد الإيه؟ الباطل، وتقتنى هذه الكتب وتنظر فيها وتأخذ الحق وترد الباطل. طيب إذا اتفقنا على أن هذا هو المعنى المراد، تعالوا ننقل المعنى المراد هذا إلى أئمة السلف، ماذا قالوا في وقعاته؟ يبقى لا تأتي أنت باشتباه، وهو أن العالم نقل هذا النقل من كتاب فلان أو نقل عن فلان، تعال أنت إلى أصل المسألة، حكم التلقي عن أهل البدع والأهواء وحكم اقتناء هذه الكتب والاستفادة منها والانتفاع منها. يبقى تنقل المسألة أصلا، رأس المسألة، إلى أئمة السلف، وحينئذ سترى أنه لا يجوز أبدا النظر في كتب هؤلاء لأنها كتب ملوثة. أما العلماء المتخصصون الذين ينظرون في الكتب لبيان الضلال والانحراف أو لتقعيد الشريعة وكذا، هذا أمر خاص بهم لأنهم أدرى وأعلم بهذه المواطن. أما أنت تدل الأمة على هذا فلا، فإذا كنت تنظر في هذا من باب إبطال الباطل وإحقاق الحق، فهذا سبيل غير سبيل أنك أنت تقتني هذه الكتب وتأخذ ما صح منها وترد الباطل، لأنك لا تعرف هذا أصلا، لا تعرف حقا من باطل، وقد يلبس عليك الباطل في صورة حق وتقبل ذلك زعما أن هذا، يعني مثلا أنت كلام الجويني هذا لو تقرأ وأنت وحدك قد تقول الجويني راجع لمذهب السلف 100% ونصر مذهب الصحابة، هذا ظاهر الكلام، لكن العلماء هم الذين يشرحون لك الجويني هنا وافق فيه وخالف فيه، أما أنت قد لا تستقل بهذه المعرفة. طب حكم التلقي على البدع، السلف ما رأوا سماع كلمة من أهل البدع فضلا أن تسمع العلم من أهل البدع، كلمة واحدة قال ولا نصف كلمة يقول أيوب رحمه الله تعالى. يبقى ترجع إلى الأصل، مش ترجع إلى الوقائع، هذه شبهة هنا وشبهة من هنا، ارجع إلى الأصل. نعم. الواحد يعني من أهل البدع، الواحد من البدع، إن كان إنسان عالما أو كذا ويقرأ هذا الكتاب من باب الاطلاع على تصور مذهب الرجل في هذا وإلزام مثلا بالحق فيما أظهر من باطل في كتب أخرى، يعني من باب الاستدلال عليه، فهذا لا بأس به. أما أن ندل الأم عليه ونقول اقتنوا هذا الكتاب للشيخ الفلاني وهو من أهل البدع فهذا الكتاب كله حق، لا، ما ينبغي هذا، ولا ينبغي أن نعظم أهل البدع بالدلالة على كتبهم وإن كان الكتاب قد تضمن حقا في مسألة، يعني تكلم مثلا عن فضل الصحابة والذب عن الصحابة والرد على من طعن في الصحابة، فعندك في هذا الباب كتب أهل الحق فلا تدل على أهل الباطل لكن تدل على أهل الحق. أما هذا الكتاب في نفسه لو هو عندك من باب تصور مذهب الرجل وتقول له كما سرت على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة في باب الصحابة فعلى ما لم تسر على هذا المنوال في باب الأسماء والصفات في باب القدر في باب كذا، فيكون هذا خاصا بأهل العلم الذين يتصورون المسائل ويستغلون هذا الكلام في إحقاق حق وإبطال باطل في بعض الايه المواضع. لكن أن تدل الأمة على ذلك تقول في كتاب نفيس جدا مثلا لسيد قطب ألفه مش عارف ايه، أو في كتاب نفيس جدا للطرابي، أو في كتاب نفيس جدا لفلان أو علان، لا أبدا ما يجوز هذا، لأن هذا سيفتح باب تعظيم أهل البدع في الأمة، وقد يأخذ واحد الكتاب هذا ويقرأه فيجده حقا كله فيقول إذن مذهب الرجل أنه على الحق والناس قد تحاملوا عليه. فهناك فرق بين أنك أنت تنتفع بالكتاب انتفاع خاصة في إيه؟ في إقامة الحج على هذا الرجل، وإلا الحق في الكتاب هذا ليس محصورا في هذا الرجل، إنما الحق الذي في الكتاب هو حق لأن أئمة السلف قرروه فحسب ما جاء في كتب أئمة السلف. وندل الأمة على أئمة السلف عندك في باب أصل الصفات، في باب الصحابة، في كل باب دون السلف الصالح رحمه الله ووضعوا هذا الحق في كتبه. يبقى الدلالة تكون على أهل الحق وكتب أهل الحق، لا تكون على أهل الباطل وكتب أهل الباطل، ولو وضع أحدهم كتابا كان على الحق الكل في هذا الايه في هذا الباب. ولكن قف منه موقف الكلام إذا وصلك، إذا وصلك كلام وهو حق فاقبل هذا الكلام. أما أن تدل على الكتاب فإن حكمك حكم من يدل على صاحب الكتاب في هذه المسألة. هل أنت مثلا لما تأكدت أن الشيخ هذا في باب الصحابة متقن لهذا الباب وهو على مذهب السلف تقول اذهبوا إليه فتلقوا عنه هذه المسألة؟ حكمها حكم الدلالة على الكتاب. إن قلت لا لا ينبغي أن ندل، فأنا أخاف أن يقع هذا الرجل في قلبي وكذا فأطالع كتبه الأخرى، أقول وكذلك في الكتاب. فحكم الدلالة على الكتاب كحكم الدلالة على صاحب الكتاب، وحكم ما في الكتاب حكم القول إذا وصلك من غير كتاب. لكن العالم أو طالب العلم القوي هو الذي قد طلع هذه الكتب. احنا لابد يا اخواني، ما انت لابد تطلع كتب الأشاعرة وكتب المعتزلة وكتب كذا حتى تصور للأمة هذا المذهب. يعني الشيخ صالح لو انه غير متصور مثلا مذهب الأشاعرة انهم على طريقتين، طريقة تأويل وتفويض، لا شك في الكلام هذا. وقال طيب يعني الجويني ما زال على هذا، هذه الأشعرية في يعني في مذهب التفويض، لو أنه لم يستقم عنده ولم يطلع على أن الأشاعرة على القسمين التأويل والتفويض لما نسب الجويني إليهم ولما حسن تصور هذه المسألة. فمعروف يعني العلماء لابد يطلعوا على هذه الكتب. شيخ الإسلام نفسه طلع على هذه الكتب. فإذا الاطلاع أنت كاطلاع خاص شيء، ودلالة الأمة على هذا شيء. أنا هشتري من المكتبات كتب سيد قطب كلها. أنا أصلا مثلا أتمنى أن كل طبعات سيد قطب القديمة والحديث تكون عندي. يعني مثلا رد على من يقول بنيدك الطبعات قديمة رجع عنه، فيا ليت الطبعات القديمة أصلا تكون موجودة مع الطبعات الجديدة، فأنا أقتنع وأحرص عليها وأدفع فيها الأموال. أدفع هذه الأموال ليه؟ لإحقاق الحق، وأبين وأصور الأمة أن هذا المذهب الذي مات عليه سيد قطب، وأحرر التواريخ، وإذا احتاج إلى شراء الكتب فما في إشكال أن تقتنع أنت الكتاب وكذا. إنما كون ما في حق هو كون العبارة تأتيك عن صاحب البدعة حق، ماذا تصنع؟ تقبل عبارة وتدلل عليها بكتاب والسنة. لما تدل الأمة تقول اشتروا هذا الكتاب، لا ما ينبغي أبدا. فإن دللت على الكتاب يكون حكمك حكما دل على صاحب الكتاب، وهذا كله لا يجوز. نعم. مراوغة، لان انا هكتشف ان انت بتنقل عن هؤلاء، لان اللي انت نقلت عنهم هذا مو بحق، هذا اللي انت نقلت عنهم حق. طب والحق هذا محصور في صفر الحوالي وفي المقدس وكذا، ولا الحق هذا موجود في كلام الأئمة؟ على ما نأتي به من كلام الأئمة. لكن لو أنا صغت هذه المعاني اللي معنى الحق هذه، أنا صغتها من نفسي، لا إشكال في ذلك. لكن ما الحاجة أن أنقل عن سفر الحوالي؟ ما الحاجة أصلا؟ إن كان النقل عن سفر الحوالي حق، زي مثلا كتابه في الأشعرة ونقد الأشعرة وكذا، هذا أصلا موجود عند أئمة السنة. طيب أنقل عن أئمة السنة. لكن أنا ممكن بقى أنقل عن سفر الحوالي هذا وأقول سفر الحوالي، أقول بنفس القاعدة اللي أنت رددت بها على أهل البدع والأشعار وكذا، بلي لماذا لا ترد على نفسك في كذا وكذا وكذا؟ يبقى هذا لباب آخر. إنما أجي أنقل أنا عن سفر ولا أنقل عن أهل البدع والهواء وأخذ نفس العبارة، هذا تشبع بما لم يعطى، وبعدين يتم اكتشاف هذا أصلا. لا هذا دول سفهاء، دول سفهاء. مدرسة الأصلانية دي سفهاء، وبتقاعد قواعد جديدة لنفسها، وتفصيل تفصيل يفصل لنفسه ولا يعطي مقاسه لآخر، هو فقط ينزل القاعدة ليبرر إيه فعلا له، ثم تكون القاعدة حصرية عليه. طب هل ممكن يفعل فعلك آخر؟ لا، يبقى من أهل البدع والهوى. فده مقاس خاص، مقاس خاص أخذ من أهل البدع وخلاص. زي آخر المواخر، أحد الإخوة بيقول لهم، بيقول لولده، لولد هذا أصلا والعود على ناقل يعني وكذا، وإحنا في المنوفية، فبيقول له طيب ومسألة الإيمان وكذا، قال لا أنا أبي على مذهب البيلي في مسألة الإيمان. قال له طيب ليه ما رد على دول هؤلاء الذين كذا؟ قال هو ينصحهم. قال طيب وأن لنا أن نعرف أن ينصحهم، لماذا لم يجهر كما يجهر في مسائل أخرى يناصحهم؟ طب هم ما انتصحوا، طيب فلماذا لا يرد عليهم؟ طيب طيب كلمة يناصح كلمة بيستعملها بعض العلماء في بعض الأحوال، صح؟ الشيخ ربيع قال أنا بناصح أبو الحسن، بناصح الحلال، وفعلا بعض العلم قد يناصح واحد يرى أن هو إيه لا يبدأ بالأمر الأول، يناصحه أولا مثلا في مسألة من المسائل يرى أن المصلحة هذه. فكلمة يناصح قد تكون لها استعمال في بعض المواضع استعمالا صحيحا، وفي بعض المواضع لا. فهو الإنسان بيستغل بقى، يبرر انحرافا في باب، فبيقول أنا من باب المناصحة. طيب زي ما أنت عارف كده من باب إيه المناصحة، هؤلاء يناصحون، والله يناصح. طب لماذا فلان يناصح وفلان لا يناصح؟ فالتفريق بين المتماثلين غير جائز شرعا، لكن دي عبارات كده يا إخوان، عبارات. طيب لو أنت بتدخل على أهل البدع والله أناصحه، طيب واحد آخر دخل أو مر بجوار البيت بس، لا 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 لا، الرجل يعرفه بمدخله ومخرجه، ولقد قال السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا، وتجي من النصوص كلها جاهزة جاهزة عندك. إنما أنت لك بصفة خاصة، لا ده أنا بدخل من باب المناصحة، من باب الإيه المناصحة. نعم، فنفس المسألة قاعد قاعدة، ولكن إيه أصلا بنقل عنهم من باب الإغاظة له، ولا أذكر اسمه، أو لماذا طبعت كتاب فلان أو كذا، كان بيقول أي من باب إيه أيضا لما طبع كتاب اللي هو علماء فتاوى علماء الأزهر محمد اسم، كان بيقول إيه من باب مش عارف برضه باب إغاظة بيه، ولا مش عارف باب إيه، هو دية اللي بيقول من باب الإغاظة، طبعت عشان أغيظه، ونسبه نفسه تقريبا، نسبه إلى نفسه أبو عبد الله السبك، ثم قلنا قلت هذا لأغيظة يعني أخذت كتاب محمد يسري وبعدين طبعته اسمي عشان أغيظه، تغيظه ولا تقر عينه، وقل تعالوا شوف الحرامية أخذوا كتبي، تغيظ من وتعجس النكاية بمن؟ بالعكس ده أنت تفرح أيما فرح، لأنه لك حرامي، امسك حرامي. ومرها ايه؟ هو يستفتح حرامي اصلا، حرامي يستفتح حرامي. وهل عزى؟ وإذا لم يعزو طب ترد عليه؟ عدو هذا طبعا. لو أن هذا أخطأ مسألة عامة لابد من بيان هذه المسألة العامة، لكن نصح إيه بقى؟ كل نصح ارجع عن هذا المذهب، ارجع عن كذا، اتقي الله، لا تمشي مع ولا افعل كذا كذا، مع بيان. يعني مثلا دلوقتي مثلا تسنى لك أن تنصح إخوانيا أو تبليغيا، انصح لك أنت مع بيان حكم التبليغ وحكم الإخوان للأمة. نعم. وإذا هو انحرف في مسألة لابد أن تظهر الأمة وأن يتم الرد عليها أمام الأمة كلها. وكما قلنا إخواني لا فرق حتى بين مسائل اعتقاد ومسائل عملية، أي مسألة ظهر لك أنها خلاف الكتاب والسنة رد على من خالف في ذلك، لكن المردود عليه إن كان من أهل السنة فالإنسان بيحتفظ بقدره، وإذا كان من غير أهل السنة فلا كرامة له. نعم. فين؟ ما في. هو يقول في مسألة العزل أنا أرى هذا وأبي لا يراه، مع أن الإخوة يقول منقول عنه أنه لا يرى هذا أصلا. المهم يعني أبي وأم لا هم في العير ولا في النفير، لكن سبحان الله فرض هؤلاء على المجتمع والأمة كالسابقين أصلا، أيضا فرض على المجتمع والأمة سبحان الله. شوف الشيخ صالح الفوزان أخوكم صابر لما لقيه في من أيام، فبيقول الصابر يعني تبون طلبت العلم فين؟ يا صابر بيقول أريد أن أطلب علم. فبيقول طلبت العلم عندي من وكذا طلبت العلم يعني. فقال له والله أنا كان في الأول كنت طلبت عند الحويني. قال من شيخه هذا؟ من شيخه؟ تلقى العلم هو عن من؟ فقال له والله ما تلقاش عن حد يعني. فشوف أول سؤال يسأله الشيخ صالح له لما قال ما درست عند الحويني، قال هذا تلقى العلم عندي من؟ يعني سبحان الله كان المجلس هذا فيه فوائد على ما نقل أخونا صابر سبحان الله. فيقول تلقى، فإذا دي معروفة يا إخواني، العلم هذا نسب مسلسل. أنت نسبك ماذا؟ أنت مين؟ علي ابن علي ما ابن من؟ ابن عبد الله ابن الزنطي ابن فلان ابن فلان وهكذا، زي النسب ده تماما. طب إذا ما في نسب يبقى أنت لقيط، يبقى أنت لقيط. وفائدة التلقى عن الكتب، فائدة تلقى عن العلماء ليس فقط المسائل وإنما المسائل والمسالك. أسمع فتوى أمس للشيخ صالح للشيخ ابن باز، سئل عن عبارة من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من إيه صوابه، فحكم هذه العبارة الشيخ ابن باز رحمه الله. فيقول الشيخ ابن باز رحمه الله لا شك، كان كلاما طويلا جيدا يعني لو تأتي بنصه في هذا وسؤال مكتوب، قال الشيخ وبين أن طلب العلم لابد أن يكون عن طريق الأشياخ، وأن الإنسان يخطئ كثيرا جدا إذا لم يتلقى العلم عن الأشياخ ويحصل منه كذا وكذا وكذا وكذا. أما لفظة كان خطأه أكثر من صوابه فلا أرى ذلك، لكن خطأه كثير. خلي بالك، شوف دقة الشيخ، خطأه كثير لكن لا نقول خطأه أكثر من صوابه، فقد يكون صوابه أكثر لكن خطأه كثير. سبحان الله، سئل الشيخ العثيمين عن نفس العبارة فأجاب بنفس الجواب وقال لا نطلق هذا كذا ولا نطلق هذا كذا، نفس الجواب الذي أجابه ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه العبارة، إن قد يكون الخطأ كثير لكن ما هو باللازم يكون أكثر من الإيه من الإصابة، لكن خطأه كثير. المهم أنه متفق عليه على أن الأخطاء سوف تكون كثيرة. أيضا سبحان الله عجبني باب في كتاب الحديث لأبي شامة اللي احنا بنقرأه إن شاء الله هنأتيه، وهو بيتكلم عن طبعا البدعة وكذا وكذا، ثم أتى إلى فصل في التماوت في المشي وإظهار خفض الصوت والتنسك. يعني مسلك واحد بقى ايه مشكلة يتموت في مشيته انه بقى رجل من الزهاد ومن. فكيف ان السلف رحمهم الله تعالى كانوا يقفون عند هذه المسائل؟ حتى المشية تمشي انت كما يمشي من من سلفك في هذه المشية. ونقل عن بعض بعض العلماء من النساء يعني لما رأت قوم من هؤلاء فقالت لهم ايه يتموتون في مشي وكذا، فقالت ان عمر كان اذا مشى اسرع واذا ضرب اوجع واذا تكلم اسمع، فمن كمثل عمر او كما قالت رحمها الله تعالى. لا ليست يقول الشيماء بس او الشفاء بنت عبد الله، ينقل عن الشفاء بنت عبد الله يقول هذا الكلام يعني. لكن على كل العبارة صحيحة، فعمر إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع. ومن كعمر؟ طيب لكن أنت تمشي خلاص ما أحد يسمع كلامك، تكلف، هذا التكلف زي تكلف الشيخ. يبقى أنت عادي في حياتك تكلم مع الإخوة، لكن لما تيجي تتصدر بقى وتجلس طبعا أنت بقيت شيخ دلوقتي، فطبعا المسألة تنتهي يعني بتختلف بقى في مقامات الكلام، وتبقى تجعل نفسك كده أبهة معينة وخلاص. طب انت عايز تليفوني؟ طب خد دي يا محمد تليفوني ادي. طب انت كنت امبارح بتدي انت التليفون اليوم، خلاص بقى محمد هو اللي اعطيت التليفون ليه؟ طيب وطيب يا شيخ انا عايز اقول لك والله انا ما مشغول. طب بس شوف علاء بقول له بس انت عايز ايه وانا ابقى كذا. طيب اصلا انا مش عارف كذا انا. طيب ليه يعني اللباس هذا؟ اجعل نفس اللباس واحد، اللباس واحد يعني ما فيش كذا. صحيح في مقامات معينة من الأمور بتراعة، لكن ليس اللي فيها التكلف والتنطع. لا شك أن الشيخ لابد أن يختص بأمور لكن بدون تكلف وتنطع، بدون تكلف وإيه وتنطع. يعني مثلا الإخوة تنزل تلعب الكرة شوية في العمر مثلا مرة، بس الشيخ ما ينفعش ينزل يلعب الكرة مثلا، ما ينفعش، واخد بالك مثلا. لكن أن تصل بين التكلف الملازم للشيخ، تكلف ملازم ويجعل نفسه يشوف ايه اللي بيصلح مع الفوزان هو اللي يصلح مع هشام. لا فوق يعني يصلح مع الفوزان مش هو اللي يصلح مع ايه، لان تتيك لبسة الفوزان منذ ان كان، ما تجيش انت بقى ترتقي المرتقى ايه المرتقى هذا، يبدأ الواحد يكشر في مش عارف ايه وايه ونفس العبارات ونفس الامور ونفس الهيئة ونفس كذا ونفس كذا. لا ما ينبغي هذا. إنسان يعرف قدره كطالب علم ينفع الله به، نعم واخد بالك، لكن هو قدره نعم. فالشاهد يعني السلف كانوا يتحرون هذا. كل هذا إنما يؤخذ من ماذا؟ يؤخذ من التلقي ومشافهة أهل العلم، ولهذا كانوا يطلبون الهدي قبل. وفعلا يا إخواني سبحان الله، رغم أن الواحد أحيانا يقوم يعني يقول إيه يعني وسع الباب شوية، مش لازم يعني مسألة إيه إذا كان واحد على ضرب المشايخ وعلى منهجهم وبيقرأ عسى الله ينفع به إن شاء الله، لكن والله العظيم يا إخواني يكاد الأمر يكون يعني محبوكا لا استثناء فيه. فعلا 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 من دخل العلم وحده خرج من العلم وحده. ما معنى هذا؟ من دخل العلم وحده معروفة يعني بلا شيء. طب خرج من العلم وحده يعني إيه؟ يعني بمسائل لم يتبع أحد عليه أو لم يتابع أحدا عليه. غالبا سيقصر الشذوذ سواء في المسائل أو في المسالك، في المسائل أو في المسالك دي معروفة سبحان الله. فعلا بركة التلقى عن الأشياخ وبركة التلقى عن العلم بركة عظيمة يا إخواني، تبقى متعمقة في نفس الإنسان. نعم الشفاء بنت عبد الله هنا. نعم طبعا، ما هو الشيخ اخذ عنده اخذ عن الشيخ طبعا، امال ايه؟ ما هو ليه بيسال اخذ عن من؟ لان المرء على طريقه شيخه. اخذ عن من؟ عن الترابي؟ هل يستوي اخذ عن من ابن باز؟ لا طبعا، ما هو ما بيسال اخذ عن من لماذا؟ مش مجرد الاخذ عن واحد يبقى خلاص براءه، لا اخذ عن من؟ اخذ عن مضمون ثقه، يبقى اذا ان شاء الله مثل هذا يرجى منه الخير بإذن الله تعالى. نتكلم بقى في مسألة ثانية، ماذا قال؟ يبقى الأول هذا تلقى العلم عن من؟ نسبه إيه في العلم؟ جاي منين هذا الشخص؟ نسبه ايه؟ طب نسبه ابن باز والعثيمين ده مش برضو شفاعة نهائية، هو اخذ عن العلماء، يبقى خلاص عرفنا الحمد لله لان علم الصنعة تلقاه. نيجي بقى ننظر الى اقواله هو بقى نفسه والى مسالكه والى طريقته، هل تقيد بالعلماء اللي هو اخذ عنهم؟ نحن عرفنا ابن باز، لكن ما عرفنا ان تكفيري على خلاف ابن باز في منهجي نقبله لكوني لكنه درس عند ابن باز، لانه على خلاف مذهب ابن باز رحمه الله تعالى. يبقى دي مراحل، بس هي مرحلة اولى. الاول انت ابن مين؟ مش انت ما تروح تتزوج براي بيقول لك كده انت ابن مين، لكن هل انت ابن مين دي هي النهاية؟ لا، هي البداية. انت ابن من؟ ابن الحاج فلان. والله ده راجل طيب معروف، يبقى انت منسب، رجل اصيل. يبقى انا رجل ايه؟ رجل اصيل. وفي الصعيد بيقولوا ايه؟ خد بنت الاصيل. وايه يا امير؟ واحد قال لي على المثل ده من الصعيد لسه في الرحلة دي، خد بنت الاصيل ايام يحيى. لا عصيد ده برضه عندنا، خد بنت الاصيل مش عارف نمع الحصير ولا حاجة زي كده يعني. يعني اهم حاجة عندك النسب، خد بالك. طب خد بنت الاصيل. طيب لكن بنت الاصيل مثلا فاجرة، يبقى ما خدش بقى بنت الاصيل الفاجرة. بنت الاصيل اصيل ده رقم واحد. رقم اتنين البنت بقى نفسها ايه؟ يبقى انظر. فكذلك تقول درست العلم على يد من؟ طيب انت ماذا صنعت؟ ولهذا الشيخ عيب مع صابر كده يقول اولا انت درست عند مين؟ طبعا انا درست عند الحويني في الاول وكذا، بس تركته مشيخ وكذا مش عارف ايه. طب الاول الحويني هذا اخذ عن مين؟ اخذ عن مين هذا؟ يبقى ده السؤال الاول. طيب صابر بيقوله بقى نسخة شيخ كتابي هذا العمل في الصلاة دي هدية. قال له هذا كتاب من اللي فوق هذا؟ قال انا شيخ اللي كتبته. قال ما شاء الله انت الف كتب وتطلب علم. طيب وانت تصنفت على هذا اتبعت فيه من طريقة من هذا؟ قال لك انا بالاستقراء يعني كده. قال له ما شاء الله تستقرئ كمان. طيب انت عايز تطلب علم ايه طيب؟ فقال له طيب يا شيخ يعني هذه هدية لك. قال طيب اعتبر ان هدية ايه مقبولة، لكن انا بصراحة ما عنديش وقت ايه اقرأ، فانت اهدي من هو احوج، لكن اعتبر ان قبلت الهدية، لكن اهدي من هو ايه يعني ينتفع به، لكن انا ما عندي صراحة وقت ايه اقرأ لهذا، واخد بالك. فقلت له يا صبر والله هذه هذا المجلس صراحة كان فيه رسائل يعني كثيرة، يا ريت انت تجمع الكلام هذا وايه بحيث ان يعني يخرج منه تلك الرسائل. فده طريقتهم يا اخواني، دي طريقة العلماء. مسألة المنسب هذا في العلم دي مسألة مهمة. نعم كلام ابن باز. اقرأ احمد كلام ابن باز في مسألة من كان شيخه. نعم.
قال السؤال السابع: ما رأي فضلتكم في هذه العبارة التي تتردد على ألسنة كثير من طلبة العلم وهي من كان شيخه كتابه ضل عن صوابه؟ الجواب: المعروف أن من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. هذه هي العبارة التي نعرفها، وهذا صحيح أن من لم يدرس على أهل العلم ولم يأخذ عنهم ولا عرف الطرق.
ابن باز، وابن باز من هو ابن باز اللي أيضا نقل علم عن أشياخه. يعني المسألة يا أخواني، لأن بعض الناس يتصور أن أنت مثلا عشان درست على مشايخ فلما تركز على القضية ديت أنت عايز بتدعو إلى نفسك وتصرف الناس عن غيرك. يا أخواني احنا قلنا كثيرا 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 هذه القاعدة انتفعوا بها، ألا وهي قاعدة ايه؟ اضبط قاعدة العلم. لابد في أي مسألة تتكلم فيها اضبط قاعدة العلم بغض النظر عن المسألة الفرعية اللي تتكلم فيها. انت اتهمني ان انا مثلا بحبي نفسي، انت المهم الكلام ده هو اللي بيقال ده في هذا في ضبط قاعدة العلم ولا لا، بغض النظر عن بقى مراد القائل، نفسية القائل، اي حاجة، واخد بالك. يعني ما يطلع مثلا واحد بيقول لا تكثر او لا تكثر حجج الله عليك بالتعلم والقراءة وكذا، يدعو مثلا اخوة الى عدم القراءة الكثيرة لان هذا باب اكثار الحجج. طب بطريقة من ديت من العلماء اللي قال هذا الكلام؟ بطريقة خاصة ولا لا؟ هذه طريقة خاصة، هذه طريقة خاصة. دايما اهل الحزبيون ايضا اذا 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 قلت لهم التلقى عن العلماء وكذا 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 دايما يقول لك ايه؟ ها والشيخ الالباني كان بيتلقى عن مين؟ دايما كده هم عندهم خلاص، مع ان هذا محل اجماع كما ذكر الشيخ بكر في حلية طالب العلم، هذا إجماع أصلاً لمسألة إنه الإيه الطلاق يكون على الأشياخ. هو بقى يضرب كل هذا بإيه بكلمة واحدة. طب الشيخ الألباني، طيب لما تيجي تقول له الكتاب السلفي بيضربه لك، فين كتاب حماد بن سلمة؟ هل وضع حماد بن سلمة كتابا في العقيدة؟ يعني يقول إذا أردت أن تطعن فيها فطعن في حماد، وإذا أردت أن تطعن فيها فطعن في الألباني. طيب حماد وضعت الكتب فيه وأظهر اعتقاد للأمة، فعرفنا اعتقاد حماد، وما نحن نقول هو من أئمة السلف، كيف هل عرفت الأمة اعتقادك؟ من كتاب، من شريط، محاضرة، خطبة، عرفنا اعتقادك، هو ده المربط. الحمد لله يكون الصعب لكم، هو ده مربط الفرس، عرفنا اعتقاد حماد. فلما بنقولك فين كتابك السلفي، يعني فين عقيدتك السلفية، هل أظهرتها؟ هل أظهرتها؟ وحماد تبع من سبق ونقل عن من سبق، هل نقلت عن من سبقك؟ نعم.
قال: وهذا صحيح أن من لم يدرس على أهل العلم ولم يأخذ عنهم ولا عرف الطرق التي سلكوها في طلب العلم فإنه يخطئ كثيرا ويلتبس عليه الحق بالباطل لعدم معرفته بالأدلة الشرعية والأحوال المرعية. لعدم معرفته بالأدلة الشرعية والأحوال المرعية التي درج عليها أهل العلم وحققوها وعملوا بها. أما كون خطئه أكثر فهذا محل نظر.
راجع كده، لماذا الطلاق على الأشياخ؟ تدبروا يا أخوان هذا الكلام، ارجع تاني، ليه الطلاق على الأشياخ؟ اسمع،
أن من لم يدرس على أهل العلم ولم يأخذ عنهم ولا عرف الطرق التي سلكوها في طلب العلم،
ولا عرف الطرق التي سلكوها، مسالك اللي هم بيزعلوا منها، ما بيقول كلمة مسالك وسلكوها، واحد ينتقد عليك كلمة منهج ولك دماء مش عارفين جايبينها منين، واحد ينطق عليك كلمة مسلك ولك مش عارفين مسلك بيكثر الكلام من المسلك، ايه مسلك دي وايه مسالك دي؟ فعلا سبحان الله يا اخواني، يعني بيناقشونك في ايه؟ حاجة عجيبة يعني، والله العظيم عجيبة، ما تعجب لما ترى اناسا يقفون عند هذا. نعم.
فانه يخطئ كثيرا ويلتبس عليه الحق بالباطل لعدم معرفته بالأدلة الشرعية والأحوال المرعية التي درج عليها أهل العلم وحققوها وعملوا بها.
شوف، الأحوال المرعية التي درج عليها أهل العلم وعملوا بها حققوها، هذا هو فائدة التلقى عن الشيخ. نعم.
أما كون خطئه أكثر فهذا محل نظر، لكن على كل حال أخطاؤه كثيرة لكونه لم يدرس على أهل العلم ولم يستفد منهم ولم يعرف الأصول التي صاروا عليها، فهو يخطئ كثيرا ولا يميز بين الخطأ والصواب في الكتب المخطوطة والمطبوعة. وقد يقع الخطأ في الكتاب ولكن ليست عنده الدراية والتمييز فيظنه صوابا فيفتي بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله لعدم بصيرته، لأنه قد وقع له خطأ في كتاب، مثلا لا يجوز كذا وكذا بينما الصواب أنه يجوز كذا وكذا.
يعني جات الطبعة بدل ما يكتب يجوز وضع لا يجوز، فأنت بتأخذ لا يجوز وهو أصلا يجوز، أو العكس، هو يجوز هو لا يجوز وهو كتب يجوز. فالعالم يقول لا لا لا, لا هذا ليس كلام أحمد، العالم يصوب لك يقول لك هذه العبارة، لا هذه العبارة مشكلة، هذا ليس معروفا في كلام أحمد، ولم يجوز أحمد هذا مثلا. نعم.
فجاءت لا زائدة أو عكسه فيجوز كذا وكذا والصواب ولا يجوز، فسقطت لا في الطبع أو الخط فهذا خطأ عظيم. وكذلك قد يجد عبارة ويصح كذا وكذا والصواب ولا يصح كذا وكذا، فيختلط الأمر عليه لعدم بصيرته ولعدم علمه، فلا يعرف الخطأ الذي وقع في الكتاب وما أشبه ذلك.
نعم. هذا كلام الشيخ الأثيمين.
قال: كان يصعب تعلم العلم من العلماء لنظرتهم، وما رأيكم في القول القائل؟
الأول.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: هل يجوز تعلم العلم من الكتب فقط دون العلماء، وخاصة إذا كان يصعب تعلم العلم من العلماء لنظرتهم، وما رأيكم؟
هذا سؤال واقعي، يعني قد يصعب واحد يرحل، يصعب عليه أن يرحل ولا نظرة العلماء، يعني فين اليوم انت ترحل فين؟ سبحان الله، اصبح افراد قلائل لو ماتوا. نعم.
وما رأيكم في القول القائل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه؟ فأجاب بقوله لا شك أن العلم يحصل بطلبه عند العلماء وبطلبه في الكتب، لأن كتاب العالم هو العالم نفسه، فهو يحدثك من خلال كتابه. فإذا تعذر الطلب على أهل العلم فإنه يطلب العلم من الكتب، ولكن تحصيل العلم عن طريق العلماء أقرب من تحصيله عن طريق الكتب، لأن الذي يحصله عن طريق الكتب يتعب أكثر ويحتاج إلى جهد كبير جدا، ومع ذلك فإنه قد تخفى عليه بعض الأمور كما في القواعد الشرعية التي قاعدها أهل العلم والضوابط، فلا بد أن يكون له مرجع من أهل العلم بقدر الإمكان. وأما قوله من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فهذا ليس صحيحا على إطلاقه ولا فاسدا على إطلاقه. أما الإنسان الذي يأخذ العلم من أي كتاب يراه فلا شك أنه يخطئ كثيرا، وأما الذي يتعمد في تعلمه يعتمد في تعلمه على كتب رجال معروفين بالثقة والأمانة والعلم، فإن هذا لا يكثر خطأه بل قد يكون مصيبا في أكثر ما يقول،
خصوصا كان عنده القواعد والأصول والضوابط وتلقى عن شيخين. طالب العلم في النهاية لابد أن يقرأ، طالب العلم لا يتلقى كل عبارة عن شيخ، لكن يتلقى عن شيخه القواعد التي تصح بها قراءته، وإلا معروف أن ما في طالب علم هيقرأ كل كلمة لابد يكون قراءة على شيخ، لا. لكن مثلا أنت خدت عن شيخك الواسطية والسفرنية والطحاوية والحموية والتدمورية وكذا وكذا، فأنت تقرأ المراكشية وتقرأ مثلا كذا من رسائل أخرى لم تقرأ على شيخك، لكن عرفت ماذا مصطلحات العلم، درست كتاب الزاد مثلا في الفقه، كتاب العمدة، كتاب كذا، هتقرأ أنت مدارس سبيل وحدك، يبقى أنت انتفعت. وإلا ما في واحد يقول لابد أن كل كلمة تقرأ شيء، لكن كما يعلمك مدرسك في المدرسة كيف تكتب ألف باء وكيف تقرأ الحروف، بعد ذلك أنت تقرأ ما لم يقرئك إياه أستاذك، وده المعنى، يعني المعنى هذا هو المعنى. نعم.
قال الشيخ صالح وأيضا تكثير النقول عن
أخواني مسألة المسالك وطرق أهم يعني من الأمور المهمة جدا، مو مسألة المسائل فقط، ولذا تمر معكم دائما أو بكثرة عبارة ليس العلم بكثرة المسائل وكذا، وإنما العلم بالاتباع طبعا، وإن ممكن الشيخ في مسلك واحد يضيع دعوة بل يضيع أمة يا أخواني في مسلك بس كده، يعني مسلك من مسالك، يعني مثلا لو الشيخ مثلا جاء مثلا قال إيه، طيب لو إنه مثلا أنت في مسجد واعترض عليك الناس وكذا، لا لا اشتم واعمل وسوي وكذا ولا تترك، او ما تتركش المسجد هذا او اترك المسجد هذا، ممكن يحصل مشكلة في جمعة توقف دعوة كاملة مثلا. ليه؟ لان شيخك يرى انك تسلك مسلك معينا مثلا، هذا المسلك قد يودي بحياة الدعوة. فاذا العالم زي قضبان السفينة، واخد بالك، مع تلاطم الامواج كيف يصلبك الى بر الامان، كيف يصلبك، واخد بالك. ولهذا يقولون السائق المتقن للقيادة بيظهر اتقانه وقت ما يحصل مثلا ان عجلة بنشرت ولا كذا، طب ماذا يصنع؟ خلاص السيارة على ثلاث الان كفرات او عجلات، يعمل ايه؟ طيب المهارة بقى يونا كيف يصل الى بر الامان حتى يوقف السيارة. لو واحد جديد زي حالتي مثلا ماسك فرامل ومقلوب مباشرة هيعمل ايه؟ طيب لا، انت كيف تصل بها؟ فاذا عند تلاطم الامواج كيف تصل بالدعوة الى بر الايه، الى بر الامان، زي ما احمد رحمه الله تعالى احتفظ بهذه المسالك واحتفظ بالعلم حتى هدأت السفينة في عهد المتوكل. لو احمد رحمه الله تعالى كان عنده خفة وقام يجر وخطب في الناس ان المأمون كيت وان المعتصم كذا وكذا وكذا وكذا، لا ذبح احمد كما ذبح غيره، ولما استقر الحق في الناس كاستقراره بطريقة احمد رحمه الله تعالى. فاذا دي مش مسألة مش سهلة، هذه مسألة ليست سهلة يا اخواني. نعم.
قال الشيخ صالح وأيضا تكثير النقول عن الناس على اختلاف مذاهبهم هذا يفيد في أن الحق ليس غامضا بل هو كثير شائع بين، وأيضا لا يلزم من اختلاف الناقل مع المنقول عنه أن يترك الاستفادة مما قاله، لهذا ينقل علماؤنا عن بعض المتكلمين وعن بعض المفسرين الذين عليهم ملاحظات، كما ينقلون عن أبي السعود مثلا وعن الرازي وعن القرطبي وأشباه هؤلاء الذين عليهم ما عليهم من ملاحظات في العقيدة، لكن ينقلون ما أصابوا فيه، فإذا أصاب القائل فإنه ينقل عنه إذا احتيج إلى ذلك في تقرير الحق في مسألة ما، كما فعل شيخ الإسلام هاهنا، فيقبل الحق ممن جاء به ولو كان كافرا، كما قبل الحق من الشيطان في قصة أبي هريرة مع الشيطان في صدقة الفطر المعروفة، حيث جاء يأخذ من الصدقة فأمسكه أبو هريرة، ثم جاء يأخذ فمسكه، ثم جاء يأخذ فمسكه، ثم قال له دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، فقال أبو هريرة ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنك لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. سلم بهذا التعليم وأخذ به مع أنه من الشيطان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر إفادة اليهود والنصارى لنا بما فيه تنزيه رب العالمين وعدم التشريك به، فقد أتاه رجل فقال: إني رأيت في المنام إني لقيت بعض أهل الكتاب، فقال: نعم نعم القوم أنتم لولا إنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. قال: لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد. فأخذنا هذا منهم مع أنهم ليسوا بأهل توحيد، بل هم أهل شرك وأهل التنديد الأعظم بالله، لكن ينطق الله بعض عباده بالحق وإن كان على الباطل في بعض أموره. لهذا ذكر أئمة الدعوة رحمهم الله، وخاصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد، أن صاحب الهوى يكون له فهم فيؤخذ من فهمه، ولهم ذكاء فيؤخذ من ذكائهم ما أصابوا فيه. وهذه قاعدة عامة في طريقة الأئمة. فإذا هذه النقول الكثيرة من مخالفين في العقيدة ومن متكلمين ومن أشاعرة فيما نقل شيخ الإسلام في هذه العقيدة الحموية تدل على أن النقل لإقامة الحجة وللتكثير والإفادة منه عمن عليه نزعة اعتقاد باطل أنه لا بأس به إذا كانت الحاجة للنقل عنه قائمة.
إما في إقامة الحجة أو في تكثير من قال بهذا القول أو لغرض شرعي صحيح، يبقى هذا ليس على إطلاق. كما قلنا إذا كان لغرض شرعي كأن يلزم فرقة بهذا، كما قال إبراهيم: بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوا من كون ينطقون. قامت حجة، فإلزام الطائفة أن يكون هذا الرجل تاب بعد ذلك وحسنت توبته، أن يكون هذا من باب إظهار أن المذهب هذا والنقطة هذه عليها طوائف الأمة أصلا كلها، وهكذا. نعم. ماله؟ ما في تعارض بين كلامك الأول وكلامك الثاني. ما هو شيخ الإسلام الدعوة يرى هذا، يقول: فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني إيه؟ يعني أن الإنسان إذا كان له هوى في إظهار الحق أعطاك هذا الحق. قال: شوف، والدليل كيتو كما ترى أنت أمامك الآن. أهل البدع يريدون مثلا مسألة معينة يظهروا فيها الحق، يعني وافق هواهم، تلاقيه بيستدل عليها أفضل منك يسلل بي على أفضلك. ففهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني أن الإنسان إذا كان له هوى في إظهار حقي أظهرهم مدعما بالأدل. طيب، هذه وحيف. إنما مسألة مثلا لك أنت تذهب تتلقى هذا الفهم، لا، ولكن معناه أن هذا الفهم وإن كان من صاحب الهوى لما كان فهما صحيحا، فإن هذا الفهم الصحيح نقبله لكون الأدلة دلت عليه، وأما صاحب الهوى نفسه فإننا لا نجلسه ولا نذهب إليه نتلقى عنه أو كذا أو كذا. ودي يعني مقصود الشيخ هنا أن صاحب الهوى يكون له فهم فيأخذ من فهمه ولهم ذكاء فيأخذ من ذكائهم ما أصابوا فيه، يعني أنه يقبل الحق من صاحب الهوى إن نطق به، يقبل الحق كما قلنا الشيطان وكذا وكذا وكذا، ده معنى قبول الحق، واخد بالك اللي هو ايه الذم لمين؟ هو مش قصد الشيخ محمد بن عواد كده، ما هو ده مذموم، هو حد يخالف ذلك، هو ما احد يخالف ذلك، لكن الكلام في الخارج من صاحب الهوى، الكلام في مسألة ايه، في الكلام الخارج من صاحب الهوى. طب الرؤية تسببت، هذا من الله، هذه رؤية من الله حتى يترتب على الحكم هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انه كان يمنع كيت وكيت وكيت وكيت. طب زي الشيطان هو تسبب هذا، مسألة آية الكرسي، لكن احنا ما ناخذ ما نقول هذه سنة الشيطان ولا نقول هذه سنة اليهود، انما سنة الشريعة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تلك اسباب حصلت، فلا تهمش الرؤية. كيف هذا سبب؟ زي رؤية الأذان، مش دي المسألة يا محمود، هذه تتكلم بها لو ايه، لو ان الشيخ يقصد او 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 خالد بن عبد الوهاب يقصد مدح اليهود لما قالوا ذلك، لا هو استدل على ايه، استدل على قبول الحق من اي احد حتى لو صح، صح، وهذا في حد ذاته مقبول ولا مردود؟ حتى بالدليل هذا يا محمود، حتى بالدليل هذا، حتى بالدليل هذا نفسه، ان احنا قبلنا الحق هنا مع انه على الباطل. ليه؟ لأن الحق أصلا الذي ذكره هذا الحق عليه شريعتنا، ولهذا قال النبي أنه كان يمنعني من أن أقول هذا كيت وكيت وكذا، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهدي وهذا الأمر، فهو فيما استنبط من هذه القصة على هذه الفائدة استدلال صحيح، استنبط صحيح، إن صاحب الهوى قد يكون له فهم، يعني فهم يوافق الصواب، مع أنه صاحب هوى وما قاله إلا لهوى، يعني هو يريد أن ينتقص هؤلاء، هو قصده كده، قصده الانتقاص، لكن ولو، فالقصد هذا يعود إلى القائل، أما القول في حد ذاته فإنه يقبل أو يرد على حسب موافقته الحق أو مخالفته له. وده فعلا ده نقطة غالية جدا، سبحان من أعطى ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب هذا يعني سبحان من أعطى، خصوصا قضية العلماء والفقهاء والعلم والفقه وكذا، كان قضية بارع فيها جدا، ولهذا في الأصول الستة، شوف لما أرجعك إلى سورة البقرة وقصة بني إسرائيل، دي قصة العلماء يا أخواني، من أول يا بني إسرائيل إلى هناك بعد ربع، وإذا ابتلى إبراهيم وكذا إلى آخر ربع سيقول السفهاء، دي كلها قصة العلماء أصلا، قصة العالم الزائغ منهجية. فكان يتقن الشيخ ابن عبد الوهاب هذا الباب، فمما قال يقول فهم الإنسان إذا كان له هوى، إذا كان له هوى، ولهذا أنت ممكن تجد حزبيا يميجي ينتقدك في بعض المواضع اللي هو أصلا وقع فيها وكان يدعو إليها، بس هو يقول أنت صح السنة، طب هل نزول ما يدين من السنة؟ ممكن تلاقيه بكرة يقول لك كده، هكذا زي ما بقول لك أنت تطعن في المشايخ وبيطعن، لكن لما تيجي تتكلم انت قل وهل الطعن في المشايخ هذا من الدين؟ طب ما انت بتطعن. نعم، كما يستدل لك بكلام ابن باز احيانا، هو نفسه بيعارض ابن باز، ولعلكم اظن انتم ما سمعتم من الحزبين ابدا ثناء على الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، خلاص يقول لك هذا الشيخ عبد العزيز يا رجل هذا تبع السلطه. يخبرني بعض الإخوة إن لما الحويني جلس معاه فقالوا إيه، أسد السنة في مصر يلتقي بأسد السنة في المملكة، فجعلوا أسد من باب أن يكون هو أسد، وهم في الأصل إيه، لا يسنون عليه أصلا، لا يسنون عليه، ولما جي لك ابن باس فتوى هجيب لك ابن باس، كما قال الشيخ مقبل لما استدلوا في السياسة بفتوى مثلا بعض اهل العلم مثلا اذا كان حزب هذا هيدخل ويطبق الاسلام وينصر الاسلام وكذا، فقال أنتم تركتم فتاوى المشايخ هؤلاء أنفسهم في مسألة الاستعانة بالأمريكان وكذا وكذا، وزعتم في المساجد التحذير من هذه الفتوى، فعلام تقبلون فتواهم الآن؟ ففهم الإنسان إذا كان إيه صاحبه، ده العم بيستدل عليك، العم نفسه اللي انت بيوايا لك انه ما عليك شيء، العم هذا يقولك انت عم الشيخ ينفع كده، يبقى قاطع الإشارة لك، ينفع قاطع الإشارة عم الشيخ يجوز، ويبقى مثلا عامل بيضرب أمك كل يوم، وانت مثلا لو بس يعني فعلت شيء من هذا، انت ابو ده بر الوالدين يا شيخ، فين بر الوالدين يا شيخ، احنا هننصحك يا شيخ، هو نفسه وقع في المسألة هذه، دي معروف يعني، دي امر ايه معروف ومقرر. نعم. لو ايه هو الهوى عنده، هو فاهم بس اظهار الفهم بقى، اظهار الفهم نفسه، يعني زي ما قلنا احنا دي اوراق عمل، زي عبد المقصود، عبد المقصود لما قال ايه، قال انتم ما تقرؤوش، المشكله انهم لا يقرؤون، الامام اذا تغلب، الحاكم اذا تغلب، ولو قتل الناس، ولو قتل الناس ما يخرج عليه ولا ينزع اليد من الطاعة، مع انه صاحب هوى، واخد بالك، وهو نفسه يعارض هذا في الواقع بعد ذلك، مش انت بتقوله مثلا الرئيس ده قاتل، طيب نطبق قاعدتك حتى لو قتل الناس، يبقى اذا لا ينزع اليد من الطاعة، لكن هو لا، فهو فهمه اذا كان له هوى، يعني اظهار هذا الفهم ان كان صاحب هوى، وده سبحان الله امر مقرر. انت لو عاوز احمد عمر هاشم وعلي جمعه يتكلموا في التوحيد اللي هو كلام ابن عبد الوهاب تماما، هيتكلموا افضل منك، بس ما لهم هوى، لكن في وقت ممكن يكون له هذا الكلام، زي مثلا تجد مثلا علي جمعه في التصوير يترك كل اللي عليه العلماء وياتي بقول مثلا شاذ في التفريق بين الصور لها ظل والتي ليس لها ظل، ويمجد هذا القول ويرفعه، هو بقى لو أراد أن يقول التصوير حرام ولا يلتفت إلى الأقوال الشاذة مثل كذا لقال، لو أراد أن يقول هذا لقال، فده معروف يا أخواني، معروف. نعم.